لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم قال سمعنا الأسود بن هلال قال سمعنا الأسود بن هلال عن معاذ في جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا هو الحديث الثاني من كتاب التوحيد، وهو أيضا من حديث معاذ. فمعاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا له إلى اليمن ليعلم الناس التوحيد، وأخبره بأن أول واجب على العباد التوحيد، ثم هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى على نفسه إن فعله الخلق نجوا، فهم دونه هلكا. وهذا الحديث ذكره البخاري في خمسة مواطن من صحيحه في خمسة كتب، واختصر هذا الموطن، ونحن مضطرون أن نذكر الزيادات ثم نشرع بالشرح إن شاء الله تعالى، ونركز على الزيادات وما يستنبط منها في محلها في كل موطن، حتى نتفرغ إلى دراسة هذه الألفاظ التي معنا. وكما قلت، هذه الألفاظ التي معنا في هذا الكتاب ألفاظ مباركة موجزة، يريد أن يقول الإمام البخاري بإيجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالتوحيد وأرسل معاذا، وقبل أن يرسله بيّن له أهمية التوحيد، وذكر له أن لله حقا حتما لازما أوجبه على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعلى الله حق ما أوجبه عليه أحد، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه ألا يعذبهم، فالتوحيد دونه يكون العذاب، ورفع العذاب لا يتحقق بالشرك، وإنما لا يتحقق إلا بالتوحيد. معاذ أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث أنس: وأفقههم وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، عند الترمذي. الراجح أن هذه سياقة قتادة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الخطيب البغدادي وغيره، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي معاذ بن جبل ويقدم العلماء برتوة، والجزاء من نفس العمل. فمعاذ رضي الله تعالى عنه أفقه الأصحاب، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه الأكبر، بعلم التوحيد، بالإرسال والإخبار. ولتقدمه في هذا، هو لا يحشر مع العلماء فحسب، بل يسبقهم برتوة، والمراد برتوة يقدمهم ويسبقهم بمنزلة، هو يتقدم يأتي يوم القيامة مع العلماء وهو يقدمهم، هو متقدم عليهم رضي الله تعالى عنه. أول موطن أخرج الإمام البخاري هذا الحديث فيه برقم 2856 أخرجه في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله اسم الفرس والحمار، اسم الفرس، وذكر أحاديث أخرى غير هذا الحديث فيه أسماء فرس النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث. وقد فصله أنس بن مالك فيما رواه عن معاذ، ومعاذ كما يأتينا في التفصيل بقي حافظا هذا الحديث متلجلجا في صدره، أيخبر الناس به أم يمسكه حتى لا يتكل الناس على التوحيد. فالتوحيد الحديث بشارة عظيمة، في هذا الحديث بشارة أن من أتى بتوحيد خالص لا شرك فيه وإن قصر به عمله فقد أوجب الله على نفسه ألا يعذبه. ففي آخر الحديث بعض الروايات كما تأتينا ألا أخبرهم ألا أبشرهم، في رواية قال لا، مخافة أن يتكلوا، مخافة أن يتكلوا على هذا الحديث. فهذا الحديث من الأحاديث مبشرة بالأمة المحمدية. فمعاذ ما أخبر به، لكن معاذ حدث به تأثما حتى يرفع الإثم عن نفسه في أواخر حياته، وأخبر به أنس بن مالك وفصل له في الإخبار. ولذا هذا الحديث أورده الإمام البخاري كما قلت لكم في 5 مواطن من عدة طرق عن أنس، وغالبا عند علماء الحديث مظنة اختلاف الطرق مظنة تعدد الألفاظ. إذا اختلفت الطرق غالبا تتعدد الألفاظ، أو يقع بين ألفاظ الحديث الواحد زيادة ونقصان. فهذا الحديث أورده البخاري من عند الطرق، ولذا اختلفت الألفاظ من حيث التفصيل ومن حيث الاختصار، واللفظ الذي معنا سيظهر معنا أنه مختصر. أورده في كتاب الجهاد من حديث عمرو بن من طريق عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له يقال له عفيف. إذن هذا أولا يجوز أن يردف الرجل خلفه على حمار واحد أو على دابة واحدة. ثانيا صاحب الحمار أحق بصدره من غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم صدر له وأردفه أي جعله خلفه. يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف. هذه فائدة في اسم الحمار، وأن الحمار وسائر الدواب جلكم ربي تسمى الحمار، يسمى لا حرج حتى لو سميت سياقكم في حرج على هذا الاعتبار، فكانت تسمى. قال يقال له عفير. فقال يمع نداء وهو قريب منه فيه تحبيب، وثبت عند النسائي وابو داود على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاذ يا معاذ والله إني لا أحب إني لا أحبك والله إني لا أحبك. فنحن نحب معاذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. قال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله تبر، وحق العباد على الله قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما أحسن هذه الألفاظ وما أشدها بشارة للمؤمنين للموحدين، وأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا مقتضى اجتناب الشرك تعظيم الله، وتعظيم الله لا يكون إلا بالاستجابة لأوامره، فهذا بالمقتضى يلزم فعل الطاعة والعبادة. لكن فعل الطاعة والعبادة مع الشرك لا فائدة منها، كما لو أنك قلت من توضأ صحت صلاته، فهل يا ترى مجرد الوضوء تصح الصلاة، أم أن مع الوضوء أركان وواجبات سواء في الصلاة أو واجبات قبل الصلاة؟ هذا بالمقتضى. لكن أهم شيء في الصلاة الوضوء، وأهم شيء في الأعمال أن تجتنب الشرك، أن تجتنب الشرك. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، هذه الزيادة طريق عمرو بن ميمون، قال: أفلا أبشر به الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. مباشرة فهم معاذ من هذه الألفاظ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو أعلم الناس بالله أن الله قد أوجب: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله حقا، وعد الله يحق ذلك على نفسه حقا، ومن أصدق من الله قيلا. فالله جعل ذلك حقا. قال: لا يبشره، لا تبشره فيتكل. إذن هذا الحديث فيه فائدة، بهذه الزيادة فيها فائدة، جواز كتمان العلم على الناس. إذا ترتب على تعليم الناس اتكال وترك عمل، نترك الإخبار. كان الأوزاعي يقول: أحاديث تكفير تارك الصلاة وغيرها مرروها على العوام ولا تفسروها. لأنك جالس في مجلس تعب وأمامك عوام وتخبرهم بين الرجل والصلاة والشرك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وبعضهم تارك الصلاة، ما تفسر ولا تفصل ولا تقول مذهب سنة ومذهب خوارج، فصلش، أخبرها كما جاءت حتى يقع الخوف. فالعلم قد يمتن. وكان علي يقول كما في البخاري: خاطب الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قد يكتم لسبب آخر، كما صح عند الحاكم عن أبي هريرة يقول: في جرالي وعاءان من الفتن، قال: أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر لو فعلت لقطع الحلقوم. من خشي على نفسه من قول حق فله أن لا يبثه. وهكذا كان يفعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأنس لما التقى مع الحجاج، أنس الحجاج قال لأنس: أحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه بحديث العرانيين، والعرانيون قوم قتلوا راعي إبل الصدقة، فالنبي أخذهم وسمل أعينهم وصلبهم وقتلهم شر قتلة جزاء وفاقا. يقول أنس: والله لا أعلم لنفسي ذنبا أعظم من أن حدثت الحجاج بهذا الحديث. كان الأصل أن يكتم هذا الحديث عن الحجاج. ففي شيء من العلم مكتم. قال: أفلا أبشرهم؟ قال: لا تبشر فيتكل. هنا لفتة مهمة، ومنه يعلم السر في إرسال معاذ إلى اليمن سفيرا للتوحيد، أن النبي خص معاذا لأنه يعلم أن تعظيم الله والتوحيد الذي في قلبه على وجه فيه كمال لا يجعله يتكل، فخصه بالإخبار. معاذ عنده من التوحيد ومن مخافة الله وإجلال الله وتعظيمه على وجه لو علم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة وكتمها وطلب علم وكتمها، إذن هو خص بها. وما أخبر معاذ هذا أحدا إلا خوفا من الإثم في أواخر حياته، قالوا في فراش الموت أخبر أنسا، فأصبح أنس يفصل في الحديث ويرويه عن معاذ، والظاهر أن معاذا رضي الله تعالى عنه لما أخبر أنسا فصل له طويلا، فصل الحديث أكثر بعد من تفصيل عمرو بن ميمون. تفصيل الأسود بن هلال عندنا، اللفظ الأسود بن هلال لفظ موجز جدا في الباب، أما عمرو بن ميمون فصل في تفصيل بعد أطول، أخرجه الإمام البخاري أيضا برقم 5967، وذكره في كتاب الأدب، وقال باب إرداف الرجل خلفه، تردف الرجل خلفك لا حرج. وفصل رواه البخاري عن قتادة عن أنس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط آخرة الرحل. وهذا يفيدك الإرداف، يكون بين المتقدم والمتأخر آخرة الرحل، يعني قدم آخرة الرحل وجعل مكانا لمن يجلس خلفه. يقول: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك الله لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم قال ثم سار ثم قال بعد ساعة: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: فسكت ساعة فسار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: فسكت ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ ضروري جدا تركز في هذه الرواية على قوله إذا فعلوا، ولم يقل إذا قالوا، قال إذا فعلوا. إذا فعلوا إيش؟ حق الله على العباد. إذا الإمام ابن حبان في صحيحه قال: العبادة قرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. إيش اللي يقول؟ إيش اللي يقول ابن حبان؟ أن الكلام عن الإيمان، هذا هو تعريف الإيمان. فقال العبادة، ابن حبان قال: العبادة قرار بإيمان بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. في الثالثة قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوه؟ فعلوه يعني كان لجوارحهم نصيب وللسانهم نصيب ولقلبهم النصيب الأكبر. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبه. ثم ذكره بهذا اللفظ أو بنحوه في الموطن الثالث تحت رقم 6267 في كتاب الاستئذان، وبوب عليه بقوله: باب من أجاب بلبيك وسعدك. من الأدب أنك لمن تحب إن نادى عليك أن تقول لبيك، يعني أجيبك المرة تلو المرة، من لب الشيء أي تكرر، معنى لبيك اللهم لبيك أي أجيبك يا الله في أمرك وأنا ثابت على طاعتك مرة تلو المرة. فلما يناديك رجل وأنت تطيع بمحبة ورغبة تقول لبيك وسعديك، أي جعل السعد ملء يديك، لبيك وسعديك. قال: باب من أجاب، وضعه في الأدب، قال: باب من أجاب بلبيك وسعديك. فأخرجه من طريق قتادة عن أنس عن معاذ، ثم ذكره في الموطن الأخير برقم 6500 ووضعه في كتاب الرقاق، وبوب عليه بقوله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. باب من جاهد نفسه في طاعة الله، من الذي يقدر على أن يؤدي حق الله وأن يوحده ولا يشرك به شيئا؟ من كذاك المرابط على الثور الذي حفز همته وابتعد عن الجهل وابتعد عن الغفلة، الذي يسر الله له علما شرعيا صحيحا. الإنسان متى يقع في الشرك؟ إما بجهل وإما بغفلة، يغفل الحق لله. فمن جاهد نفسه في طاعة الله، بخاري وضعه في الرقاق، الذي يكون له حق عند الله على أن لا يعذبه، وهذا هو الرقاق، لا أحد إلا إن حقق التوحيد وابتعد عن الشرك. قوله وفعله، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، ظاهره وخفيه. من ابتعد عن الشرك ظاهر وخفي، الشرك الأكبر والأصغر، الشرك القولي والعملي، هذا لا يستطيع، لا يستطيعه العبد إلا إن جاهد نفسه. فقال رحمه الله تعالى: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. إذن وضحت لنا الألفاظ، وضحت لنا إفادات إمامنا البخاري رحمه الله من هذا الحديث، وكيف أنه استفاد منه في 5 أبواب، وأن هذه الاستفادة ظاهرة ومهمة. نأتي الآن إلى ألفاظ الحديث الذي معنا وماذا يمكن أن نستفيد منه. قال الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظهر ما بين متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قاله وهو يركب دابة وقد أردف معاذ خلفه، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤخرة الرحل: أتدري ما حق الله على العباد؟ سبق هذا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أهميته، وتنبيه الأهمية كان من أكثر من طريقة. الطريقة الأولى النداء: يا معاذ، كما لو أنا الآن أقول لكم: أيها الطلبة انتبهوا، أنا الآن أريد أن أتكلم شيء مهم، أريد أن أتكلم شيئا مهما. فالنبي بدأ: يا معاذ، ثم سكت وصار: يا معاذ، ثم سكت وصار: يا معاذ، ثم سكت ومعاذ ينادي عليه، ثم قال: أتدري، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري من درى يدري، والمصدر دراية، والمراد معرفة، والدراية غير العلم، الدراية والمعرفة يسبقها جهل والعلم ما يسبقه جهل. إذا لا يجوز أن نقول الله ورسوله يدري، النبي قال: أتدري ما حق الله العباد؟ هو ماذا قال معاذ؟ قال الله ورسوله أعلم، ما قال أدرى، ما قال أدرى، قال الله ورسوله أعلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على السؤال، أولا قربه منه وخصه بالإرداف، ثم بالمنادات التي تكون من الحبيب لحبيب يا معاذ، ثم سكوته فأحدث شيئا في نفسه وإعادة هذا السكوت عدة مرات، ثم لم يخبره وإنما سأله. فأنا الآن لو سألتكم ولم تجيبوا ثم أخبرتكم بعد الامتحان بالسؤال، فيكون الجواب أوقع في النفس من الإخبار المباشر الذي لا يسبقه سؤال، ما أخبره، تحبب إليه، تقربه منه، كرر يا معاذ، كرر المناداة، في كل مرة يسكت فترة لا يلزم يعني ساعة ساعة يعني 60 دقيقة، سكت ساعة، سكت مرة، سكت يعني مدة من الزمن، ثم كرر، ثم قبل أن يخبره قال أتدري، قال له أتدري، قلت الدراية سبقها جهل. الجواب قال الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن الأدب في التعلم. اليوم أنت تكون أخبرت تلميذك بشيء في مناسبة أخرى، أنت تسأل فهو يقدم بالإجابة بين يديك والبضاعة منك، هذا ليس من أدب الطالب مع التلميذ، ليس من أدب الطالب مع التلميذ إن سئل وأشعر أن المعلم يريد أن يعلمه، الواجب عليه أن يستزيد. قال الله رسول ما حذر، ما تكلم بظن وتخمين، وإنما قال الله ورسوله أعلم، وفي هذا علم التقديم بين يدي الله ورسوله في الأحكام الشرعية، والواجب الإذعان، والواجب أن لا نتكلف الجواب بلا يقين، وما لم تتيقن عليه كله إلى عالمه، يوكل إلى الله عز وجل، تقول الله ورسوله. وهنا مسألة، هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حياته نقول الله ورسوله أعلم، بعد وفاته في أمور الدين الله ورسوله أعلم، في أمور الحلال والحرام، أما في أمور الدنيا ما ينبغي أن تجعل علم النبي صلى الله عليه وسلم كعلم الله. يعني لو طالب يتذاكر مع أخيه في طب أو في هندسة أو في رياضيات أو في فيزياء أو في كيمياء ويسأل عن معادلة من المعادلات الرياضية، تقول الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم. لماذا هذا الله ورسوله أعلم؟ قل الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم. فالذين يزعمون أن علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم وأنه يعلم الغيب ويعلم كل شيء، لا تدري ماذا أبقوا بالله من علم خاص له. فالصحابة كانوا يقولون الله ورسوله أعلم لسان سياق الحال يدل على أن النبي يريد إخبار، فالنبي يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بدين الله، أتقاهم له، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فأن تقول الله ورسوله أعلم في هذا السياق كما قال معاذ، هذا من أدب، من حسن الأدب التعلم وعدم التكلف. ثم ينبغي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ركب الحمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف في لبسه ولم يتكلف في طعامه ولم يتكلف في مركوبه، فكان يركب المتيسر الميسور له، وبين أن الذي يركب الحمار يكون متواضعا ولا يكون متكبرا. ولذا الإمام أبو شام المقدسي من كتبه التي لا نعلم لها وجودا لكن ذكرها من ترجم له، ألف أبو شام المقدسي كتابا سماه من ركب الحمار من العلماء، لأن الذي يركب الحمار يكون متواضعا ولا يكون متكبرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف لا في أكله ولا في شربه ولا في لبسه ولا في ركوبه. فتيسر الحمار ركب الحمار. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق كل موجود متحقق، وكل ما سيوجد لا محالة هو حق. فالله حق، والتعبير الشرعي الله حق أحسن من الله موجود. فالنبي يقول: من قال إن الله حق، وإن النبيين حق، وإن محمد حق، وإن الجنة حق، وإن النار حق، إلى آخر الحديث. فالحق هو كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة. ولذا العرب تقول للكلام الصدق حق. كلام الصدق الذي لا يمكن أن يتخلف يقولون عنه حق، لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه، وهو مطابق للواقع. فكل شيء طابق للواقع ولا تردد في حصوله في المستقبل هذا يسمى حق. والمراد ما حق الله على عباده، ما يستحقه الله تعالى على عباده مما جعله متحتما وألزمهم سبحانه وتعالى بوجوبه. ما حق الله؟ هذا أمر متحقق لله جل في علاه، ألزم الله تعالى عباده به بخطابه. ما حق الله على العباد جميعا، الحر والعبد، الذكر والأنثى، العربي والعجمي. فالعباد تستغرق كل الناس، والعباد الله أوجد استعدادا في فطرهم لقبول هذا الحق. فالله خلق الناس على فطرة سوية، خلقهم ونفوسهم يقبل التوحيد، لكن قد يأتي حائل يحول دون وصول التوحيد إليهم، فأوجب الشرع القتال والسيف من أجل تحطيم هذا الحائل. فالشرع أوجب الجهاد فقط من أجل تحطيم وتكسير الموانع التي تحول دون وصول الحق للفطرة التي خلق الله الناس عليها. فأوجب حق لله، ومن أجله خلق الخلق، ومن أجله أرسل الأنبياء، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله أوجب على المجاهدين أن يستملوا سيوفهم من أجل التوحيد. فالتوحيد هو أحب عبادة وأحب طاعة إلى الله عز وجل. أتدري ما حق الله على عباده؟ الله جعله متحتما، الله له الخلق وله الأمر، أوجبه بخطابه وخلق عباده وفيهم الاستعداد لقبوله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فطرة الاستعداد لقبول التوحيد بأريحية دون تعنت دون تكلف. لكن من سبق فقد يحرف الفطرة، فالشياطين تشتال الخلق. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبواه وهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه. لماذا لم يقل أو يمسلمانه؟ لأن هذه الفطرة هي مجبولة على قبول الإسلام، هي مجبولة على قيامه على قبول الإسلام. ومنها هنا يظهر لما نقول أخلق الله الخلق وأوجد فيهم الاستعداد لقبول التوحيد، من هنا يظهر أن الولد الذي يموت قبل التكليف وكان مشركا ليس له جنة، وأننا لا نحكم بإسلام. لا تقل الفطرة هي الإسلام، قل الفطرة هي، أو الفطرة هي التوحيد. الفطرة هي الإسلام بمعنى أنها تقبل الاستسلام وقبول التوحيد. لذا أولاد المشركين عند الله يوم القيامة يمتحنوا في عرصات يوم القيامة، بخلاف أولاد المسلمين فأنه في الجنة. فالله جل في علا أوجب حقا على عباده، وهذا الحق الذي أوجبه على عباده أرسل من أجله الرسل، أوجد من أجله الحديد والقوة، وجعل في بعض الخلق قوة وعزما، أرسل رسولا، حكم في دينه تدابير لتبليغ هذا الأمر، أوجد في أعماق النفوس جميعا على اختلاف أعصارهم وأمصارهم في جميع الأوقات والأمكنة، أوجد عندهم استعدادا لأن يقبلوا هذا الحق. قال: أتدري يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حقه أن يعبدوه وأن يوحدوه. قال غير واحد من السلف: فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا: أي إلا ليوحدون. فالعبادة لا فائدة منها دون توحيد، والعبادة هي حق أو هي فرع من فروع التوحيد، هي ثمرة طبيعية. كلما قوي التوحيد في القلب ظهرت العبادة على وجه متتابع وعلى وجه فيه حسن، فيه بعد عن الشرك الأكبر والأصغر. قال: فحقه أن يعبدوه، يعبدوه ممتثلين أمره. وأعظم أوامره التوحيد، ويعبدوه مجتنبين نهيه وما حرمه عليهم. وأعظم ما حرمه عليهم الشرك، فإن فعلوا، الله قال جل في علاه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إن فعلوا أدخلهم الله عز وجل الجنة. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ أذكر لكم نقلين لفحلين من علماء اللغة من السابقين. الأول الأزهر في كتابه تهذيب اللغة، ترى كتاب الأزهر في تهذيب اللغة يفيد طلبة علم الحديث، جردته ورقة ورقة ووجدت فيه 74 حديثا وآثرا مسندا، وكان عندي مشروع وجمعت مادته، وأرجو الله أن يبارك في الوقت حتى ترتب. جمعت الأحاديث والأثار المسندة من بطون كتب الأدب واللغة، وقل أن يصل إليها، أن تصل يدها إليها يد طالب علم الحديث. وجدت مثلا في شرح الواحد لديوان أبي الطيب المتنبي بعض الأحاديث والأثار المسندة، وأظن أحدا ستجده يقول أخرجه الواحد في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي. ابن شهيد الأندلس الأمير في ترتيبه لكتاب ما تلحم به العامة الكسائي، الترتيب المحكم، وجدته يسند أحاديث وأسانيد نادرة، يعني يعسر أن تجدها في بطن كتاب. وهكذا مثل هذا كثير. الخلاصة أن الأزهري رحمه الله يقول في كتابه تهذيب اللغة، يقول: معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطن، ويقال بعير معبد إذا كان مطليا بالقطران. فإذا ما معنى العبادة؟ أنا هل كل طاعة فيها خضوع؟ قد تطيع رجلا بقوته، قد تطيع رجل بقوة السلاح بالإكراه، هل هذه عبادة؟ لا، ليست العبادة هي الطاعة، إنما العبادة هي طاعة مع خضوع. فإذا وجدت في قلبك خضوعا وسكينة واستجابة ورغبة ورهبة، ووجدت في جوارحك امتثالا لأوامر الله، أنت الآن أن تسمى عبد، أن تصبح عبد لله. طاعة مع العبادة، طاعة مع خضوع. النقل الثاني للجوهري في كتابه الصحاح يقول: أصل العبودية الخضوع والذلة، جعل الطاعة تحصيل حاصل، لكن جعلها خضوعا مع ذلة، بمعنى أنك تطيع بإرادتك وأنت ذليل، ولكن هذا الذل لمن؟ لله. إذا سئل الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة عن قبض اليمين على الشمال في الصلاة، قال: هذا الذل في مقام عز، أنت ما تقف هكذا، هذه ليست، لا يقف الرجل للرجل هكذا، هذا ذل. قبض اليمين على الشمال ذل، الإمام أحمد يقول ذل في مقام عز، وضع السجود، وضع جبهة على الأرض، وأن يصبح عجزك أعلى من جبينك، هذا ذل، هذا سورة فيها ذل ما بعدها من ذل. العربي عنجه لما رأى بعض العرب الكفار قريش، صناديق قريش، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم الصلاة، قال: أضع عجزي فوق رأسي، أرفع عجزي فوق رأسي، ما في مرحلة، ما في شيء ذل بعد هذا الذل، أن تجعل عجزك فوق رأسك، لكن هذه الهيئة هيئة ذل مع خضوع، لذا أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. ليش وهو ساجد؟ يعني شو معنى وهو ساجد؟ يعني هو خاضع، وهو ذليل. لذا أحسن الأدعية على الإطلاق قبل أن تسأل ربك أن تعترف بذنبك: اللهم إنك خلقتني وأنا عبدك، وأنا أهديك وعليك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فأنت اعترف بذنبك. لذا قالوا عن عرفة اسم عرفة لأن الناس فيها يعترفون بذنوبهم، في عرفة يعترفون الناس بذنوبهم ويسألون ربهم المغفرة، فالله يقول: غفرت لك. فيقول صاحب الصحاح الجوهري، يقول: أصل العبودية الخضوع والذلة والتعبيد التذليل، والعبادة الطاعة والتعبد والنسك. أصل النسك هو الدم، ذبح الدم، نسك الدم. ثم أصبح النسك تطلق على كل ما الأفعال التي تفعل في مكة. خلاصة أن العبادة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العبودية، يقول شيخ الإسلام: معنى العبادة اسم جامع لجميع الأفعال والأقوال التي يحبها الله ويرضاها الظاهرة والباطنة. اسم جامع لجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. ومنهم من قال أن العبادة كمال الحب مع كماله، وبل الإنسان على نفسه بصيرة وألقى معذرة، كل أدرى أين يجد كمال الحب وكمال الذل في قلبه. فحق الله على عباده أن يعبدوه، أن يكون كمال حبهم وكمال ذلهم له فقط، وأن يكون حبه سبحانه مهيمنا على كل حب، فحبك لزوجتك ولأولادك إنما هو فرع عن حب الله، وحبك لأقاربك وإخوانك إنما هو فرع عن حب الله. فالذي يحبه الله تحبه، والذي يبغضه الله تبغضه، فما أسعد من أحب ما أحب الله، ومن عظم ما عظم الله، وما أشقى من عظم ما حقر الله، ومن حقر ما عظم الله. هذا هو الشيء. فأن تعبد الله، قال حق الله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا لابد مع العبادة، ليس فقط العبادة، ليس فقط كمال الحب مع كمال الخضوع، وإنما لابد أن تكون خالصة من الشرك، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. دائما نقول لإخواننا دائما هذه اللام لام ناهية، وجاءت شيئا نكرة، والنكرة في مقام النفي ومقام النهي تفيد العموم. فمعنى ولا يشرك به شيئا، ما معنى لا يشرك به شيئا؟ لا يشرك به شيئا قل أم كثر، ظهر أم خفي، أم ظهر ظهر أم خفي، وهكذا. لذا العلماء يقولون في تفسير قوله عز وجل ولئن أشركت، والخطاب لمحمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، ما لم تقم قرينة على أنه خاص به. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرك، ولكن ذاك لتعلم أيها العبد أن هذا الخطاب موجه إلى نبيك الذي يستحيل عليه الشرك ويمتنع عليه الشرك. فلو كان قد أشرك خير خلقي وهو محمد، الله عز وجل يقول له ولئن أشركت ليحبطن عملك. مع الشرك العمل يصبح محبطا، والحبوط في اللغة الدابة إن أكلت شيئا فنفخها ليفتك بها ويقتلها فأصبحت سمينة على مرض. فالذين يعبدون الله دون مع الشرك حالهم كحال هذه الدابة، سما لا يدل على صحة وعلى عافية، وإنما يدل على انتفاخ ومرض، يدل على انتفاخ ومرض. الله يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك. إلى أهل العلم يقولون حق الله على العباد أن يعبدوه، قال ولا يشركوا به شيئا، إذا وقع شرك حبط العمل، زال العمل، ذهب العمل، لم يقبل العمل من صاحبه إذا كان هذا الشرك هو الأكبر. وأما إذا كان هذا الشرك هو الأصغر وهو الرياء، نسأل الله الرحمة، فالعلماء يفصلون كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين، يقولون الشرك الأصغر وهو الرياء أثره على العمل فيه تفصيل. فمن بدأ العمل بنية لا إخلاص فيها وإنما هي رياء فالعمل لا يقبل منه أصالة. يعني إنسان قام يصلي وهو لا يرد الصلاة، هو يريد أن يقول الناس عنه أنه مصلي وعليه فقس، قال لا يقبل منه العمل البتة. قال فمن بدأ العبادة بإخلاص فدخل عليه رياء في أثنائها فإن الرياء ينقص من العمل بمقدار ما دخل من الشرك من الرياء، المقدار الذي دخل من الرياء ينقص العمل. قال وقد يقع العجب بعد العبادة وهو لون من ألوان الشرك الخفي، قال العجب قد يحبط أصل العبادة وقد ينقص شيئا من ثواب العبادة. لذا بعض السلف يقول لئن أقوم لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. فحق الله على عباده أولا أن يعبدوه، أن لا يجدوا كمال حبهم وكمال ذلهم وكمال خضوعهم إلا لله. فمن وجد كمال حبه وكمال خضوعه عند مال درهم أو دينار أو لباس أو زوجة أو وظيفة أو جهة ما مادية أو معنوية فهو يعبد. ثانيا لا يشرك بالله، ألا يشرك به. الشرك الأكبر الذي إن وقعت العبادة فإن العبادة تحبط، أو الشرك الأصغر الذي ربما ترد العبادة من أصلها أو ينقص من أجرها وبركتها وثمرتها. هذا حق الله عز وجل على عباده، قال أن يعبد الله وما سكت صلى الله عليه وسلم، قال أن يعبد الله وذكر شيئا ثانيا. هذا الشيء الثاني ما قال فيه ولا يشرك به شيئا. وهذا البيان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أجله أورد الإمام البخاري الحديث تحت باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ما هو نقيض الشرك؟ توحيد، أن يعبدوا الله وأن يبقى توحيدهم صافيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته للتوحيد، هذا وأن لا يشرك به شيئا، هذا العطف على العبادة أن يعبدوا الله فيه بيان وفيه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على أهمية التوحيد، وأن العبادة لا تقبل مع الشرك البتة. قال أن يعبدوا الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حقهم علي؟ حقهم يعني حق العبادة، هل العباد حق على الله؟ المسألة تحتاج تفصيل، المسألة تحتاج تفصيل. اختلفت المذاهب في حق العباد على الله إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا للعباد حق على الله كما أن للمخلوق حق على المخلوق. إذن هل للعباد حق على الله عز وجل؟ اختلفت الأقوال في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا للعباد حق على الله وحقهم عليه كما أن للمخلوق حقا على المخلوق، فكما لو أنك أحسنت لرجل فالواجب عليه أن يرد الإحسان بالإحسان، فإنك إن أطعت الله فالواجب عليه أن يثيبك وأن يدخلك جنته. وهذا قول المعتزلة، وقاسوا الخالق بالمخلوق، وهذا القياس من أبطل الباطل. والفرق بين الخالق والمخلوق لا يخفى إلا على من كان أعمى البصيرة. فالرب تعالى غني بنفسه عن كل ما سواه، ويمتنع أن يكون محتاجا إلى غيره بوجه من الوجوه. أما الخلق فسادتهم وملوكهم بحاجة إليه. ثم إن الرب تعالى يحب الأعمال الصالحة ويفرح بتوبة التائبين، ومع هذا فهو الذي يلهم عباده لهذا العمل ولهذه التوبة. ثم إن الله عز وجل أمر عباده بما يصلحهم في الحال والمآل ونهاهم عما يفسدهم. قال قتادة بن دعام السدوسي: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجتهم إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي إن أحسن إلى مخلوق فهو قد يحتاجه في يوم من الأيام وإن كان رئيسا. ومنها أن الله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بإيجاد القدرة والحواس وغير ذلك مما يحصل به العلم النافع والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، والمخلوق لا يقدر على شيء من ذلك. ومنها أن نعمه تعالى على عباده أعظم من أن تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إذا كنت لا تستطيع أن تحصي نعم الله عليك فأنى لك أن تشكرها؟ إذا العد والإحصاء لا يجزي فكيف أنت ستشكر نعمة الله؟ بخلاف إحسان الخالق المخلوق للمخلوق، فإحسان المخلوق للمخلوق جنسا متما ليس كإحسان الخالق للمخلوق، إحسان المخلوق للمخلوق ليس كإحسان الخالق للمخلوق. العباد لا يزالون مقصرون في حقه، محتاجين إلى عفوه ومغفرته، ولذا لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخلون الجنة بنعمة الله. فمن ظن أنه قائم بما يجب الله بما يوجب له حقا على الله عز وجل، وأنه ليس محتاج إلى الله عز وجل، وأنه ليس بفقير إلى عفوه ومغفرته وهدايته، فهو ضال. فقول المعتزلة قول باطل. المعتزلة قالوا يجب على الله وجوبا لحق العبد، والعبد مقابل طاعته لربه، فإن هذا يوجب على ربه حقا، وهذا الحق أن يدخله الجنة. قلنا هذا قياس الخالق مع قياس الخالق على المخلوق، وهذا من أبطل الباطل. القول الثاني قالوا لا حق للمخلوق على الله من حال، هذا قول جهم بن صفوان، لا يوجد حق للمخلوق على الخالق. القول الثالث وهو أعدل الأقوال وأوسطها، وهو الذي دل عليه هذا الحديث، قالوا للعبد حق على الله، وهذا الحق لا يجبه العبد كما يقول المعتزلة، وإنما أوجبه الله على نفسه، فلا يمكن لأحد أن يوجب على الله شيئا، وهذا الحق الذي للعبد. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ من الذي أوجب هذا الحق على الله؟ الله، ليس هو حق للعبد يوجبه العبد على ربه، وإنما هو حق للعبد أوجبه الله تعالى على نفسه، فأوجب الله على نفسه حقا لعباده المؤمنين، تماما كما حرم الظلم على نفسه، ولم يوجب تحريم الظلم على الله أحد من خلقه، ولا يقاس ذلك بمخلوقاته، بل فعل ذلك وفق رحمته وحكمته وعدله وفضله، كتب على نفسه الرحمة كما قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فليس للمخلوق حق على ربه، ولا يظن ذلك إلا جهال العباد الذين إن عبدوا الله عز وجل ظنوا أن لهم مقابل عبادتهم أن لهم شيء على الله يجب عليه أن يفعله تجاههم، وهذا من جهلهم بربهم. فربي عز وجل يقول: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. ويقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن قال للمخلوق على الله حق أوجبه الله على نفسه فقد أصاب. ومن قال إن للمخلوق على الله حق يجب عليه كما يجب للمخلوق حق على المخلوق فهذا من أبطل الباطل ومن أشد الفساد، وهذا لا ينطلي على من كان صاحب بصيرة يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق. قال: أتدري ما حقهم علي؟ إذا فعلوا التوحيد فحقهم عليه أيضا معاذ تأدب ولم يتقدم بين يدي الله ورسوله فقال الله ورسوله أعلم، والواجب على طالب العلم ألا يترك الله ورسوله أعلم. كان محمد بن عجلان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لأعلم. وكان بعض السلف يقول: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك أن تجيب بمقدار أن تتخلص بين يدي الله. ولذا كلمة الله الله أعلم كلمة قل أن نسمعها هذه الأيام، والله أفرح وقد سمعتها مرارا، بل قد أسمعها في المجلس الواحد من شيخنا عبد المحسن العباد صلى الله عليه وسلم وأنا مدة في عمره، في المجلس الواحد تسمعها منه مرارا يقول الله أعلم الله أعلم. وإذا سمعت رجلا يقول الله أعلم فإن أجاب فعض على جوابه بالنواجذ، لأن الذي يقول الله أعلم من أجاب لا يجيب إلا بعلم متيقن. وكانوا يقولون الله أعلم، وكانوا يقولون الله أعلم نصف العلم أو لا أدري نصف العلم، حتى أن بعضهم قال: لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم؟ ما الذي جعل لا أدري نصف العلم؟ قال: لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم. فأيضا ابن عمر يقول: الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذبهم. فهنيئا لك يا صاحب التوحيد الخالص. يعني قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من إكثار في بدعة، عمل مقتصد مع توحيد خير من إكثار مع شرك أو رياء. فإذا عبدت الله عز وجل وابتعدت عن الشرك فأخلصت قصدك ونيتك واتبعت نبيك صلى الله عليه وسلم في العبادة، فحينئذ لك حق على ربك أوجبه ربك على نفسه ألا يعذبك. وما أوجبه الله على نفسه واقع لا محالة. ولذا العبد ينجو عند الله يوم القيامة بالتوحيد. وما حديث البطاقة الذي أفرده الكناني بجزء طرق الحديث إلا دليل على ذلك. يؤتى بإنسان يوم القيامة وله كالجبال حسنات سيئات، ماذا له من عمل صالح؟ قالوا: ما له شيء سوى بطاقة. فيؤتى بالبطاقة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فيتوضع في كفة وتوضع الأعمال في كفة سيئات. قال: فترجحها. هذه كلمة التوحيد الصادقة المخلصة تكون راجحة على الجبال من السيئات. لكن هذا التوحيد يحتاج إلى أن يتعلمه الإنسان. أهل العلم يقولون: الإسلام عمارة ضخمة لا يدخلها العبد إلا من باب التوحيد، باب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولها أبواب تخرج منها عن الواجهة الخلفية، لها أبواب تخرج منها كثيرة، لا تدخل في الإسلام إلا من باب واحد، ولكنك قد تخرج منه من أبواب متعددة. قد تخرج منها بأعمال قلبية، فإن سيطر عليك حب وخوف لجهة أو لعبد سيطرة تامة كاملة فوق الشيء الفطري فأنت أشركت مع الله عز وجل، وقد تخرج منها بقول وقد تخرج منها بعمل. وهذا الذي يأتينا في ثنايا كتاب التوحيد إن شاء الله. فالعمل والقول الذي يضاد الإيمان من جميع الجهات يخرج من الملة إلى الكفر. فلا تشرك بالله، يعني هذا يحتاج كما قلنا كما أومى إليه بخاري في كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه على طاعة الله، يحتاج إلى مجاهدة أن يبقى موضوع التوحيد عندك موضوع مهم ترقبه وتجاهد نفسك بألا تقوم حوله وألا تقع فيه. ومن شدة ولا سيما توحيد الشرك الخفي كان الإمام الشافعي يقول قد يكون الإخلاص قنطرة إلى الرياء، يعني قد يقع الإنسان في الرياء وهو يتكلم عن الإخلاص. بل كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إذا أعجبك حديثك فاسكت، وإذا أعجبك سكوتك فتحدث. فقد ترأي بشكل يكون ساكت، قد ترأي بسكوتك، قد تكون في مجلس فتسكت، والقرائن على هذا السكوت يعني طاعة وعبادة وتواضع وإلى آخره، فتكون أنت في سكوتك مرائيا. إذا عمر بن عبد العزيز كان يقول إذا أعجبك سكوتك تحدث، وإذا أعجبك حديثك فاسكت. فالرياء كما قال بعض السلف هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة ظلماء على الصخرة صماء. دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء، هذا الدبيب الرياء أخفى منه. هذا الأمر الرياء أخفاه. إذا نسأل الله العافية، الرياء له وجوه وله أشكال وألوان، قد يقع في اللباس وقد يقع في إيش، قد يقع في الكلام، قد يقع في الحديث، بل قد يقع الرياء الخفي قد يقع في الأقران. شو يعني الأقران؟ أن تصاحب شخصا ما فتكون صحبتك له من باب الرياء، تقول أنا على صلة مع فلان، أنا أجالس فلانا، وتتكلم بهذا لحظ نفس، يكون هذا إيش اسمه؟ هذا الرياء الأقران. أليس الخلاص من الرياء يحتاج إلى مجاهدة؟ والله إنه يحتاج إلى مجاهدة. إذا كان الغفلة في الثغر قد تسبب لك مقتلا أو جرحا، فإن الغفلة عن التوحيد تحرمك من رضا الله عنك وتسبب عقوبة الله لك. وهذه العقوبة كما قيل لبعض السلف، قال إني أجد في نفسي هما وغما، قد ارتكبت ذنبا في خلوتك. ما دام في النفس، ما دام الذنب في الخلوة، فلو أنك شهرت بالذنب وأظهرته لا ظهرت عليك العقوبة. فالخلوة بالخلوة والجلوة بالجلوة. لذا العبد إذا أشرك بالله لا بد أن يعاقب. العقاب قد يكون مادي وقد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وبمقدار ما تحصل من العبادة لله التبرؤ من الشرك تجد في نفسك السعادة وتجد رضا الله وتجد حالا في نفسك تقول لو أن أهل الجنة على هذا الحال لكفاهم سعادة. لذا كان بعضهم يقول العباد في سعادة لو يعلمها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. لو يعلم الملوك السعادة التي في التي للعباد لجالدوهم عليها بالسيوف. فلا يمكن أن يكون هنالك أمن مع شرك، ولا يمكن أن يكون هنالك طمأنينة وإخبات واستقرار نفس واستقرار أمن مع وجود الشرك البتة. فالله عز وجل لا يعذبهم وأطلق العذاب في الدنيا والآخرة. فكما كان يقول ابن القيم رحمه الله، قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم: مخطئ من ظن إن الأبرار لفي نعيم، أي هم في الجنان، ومخطئ من ظن إن الأبرار لفي جحيم، أي هم في النيران. فالأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ والجنة، والفجار في عذاب في الدنيا والبرزخ والنار. فالذي يبتعد عن التوحيد لابد أن يؤذب. وهل وقعت الأمة في الشرك إلا بعد أن أخلت التوحيد، وإلا لأنها ما أدت حق الله عليها؟ وصح عن ابن سلام ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، كان يقول: قال الله تعالى: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. فتسليط الله على أمة محمد من لا يعرفه من الباطنيين النصيريين واليهود الكافرين والشيوعيين والملاحدة، بسبب أنهم ما أدوا حق الله عز وجل في التوحيد وأنهم أشركوا به. فأعظم ذنب يعذب به الإنسان هو الشرك بالله، يعذب به في الدنيا في نفسه وفي بدنه، ويعذب به الأفراد، تعذب به المجتمعات لما تبتعد عن توحيد الله عز وجل. نأتي في درس قادم إن شاء الله للحديث الثالث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.